مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
الخامسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، الرابعة صباحا بتوقيت غرينتش، أينما كنتم نرحب بكم في فترة صباح مونتي كارلو الدولية.
ونبدأ إرسالنا من الآن وعلى مدى ثلاث ساعات، سياسية اقتصادية ثقافية ورياضية.
يرافقكم في تقديم فقرات هذه الفترة من وراء الميكروفون ريتا خليل
وآدم جبيرة.
صباح نور ريتا.
صباح الورد آدم. معنا على الإخراج اليوم أوليفيا لماريك وحبيب الأزرق في التنسيق.
وعلى نشرات الأخبار معنا رولا بحيدر التي توافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية ضمن هذه الفترة الصباحية. صباح خير رولا.
صباح نور آدم. في أبرز عناوين النشرة، إيران ترفض فكرة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا لإحياء الاتفاق النووي، البيت الأبيض يعبر عن خيبة أمله ويقول إنه مستعد للانخراط في الدبلوماسية. الحوثيون يتبنون هجمات سعودية ويتوعدون بعمليات أوسع. قوات الأمن البرمية تفرق بعنف التظاهرات والقتل والجرحى بالعشرات. في خطابه أمام الملتقى السنوي للمحافظين، ترامب يترك الباب مفتوحا أمام خوضه انتخابات 2024.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
في التفاصيل، وفي خطوة قد تزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي، رفضت إيران اقتراحا أوروبيا لعقد اجتماع بمشاركة الولايات المتحدة للبحث في سبل إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، معتبرة أن الوقت غير مناسب له في ظل عدم اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أي إجراء لرفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية. الموقف الإيراني يستبق انطلاق اجتماعات لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من اليوم، ويأتي أيضا بعد نحو أسبوع على بدء طهران تقليص عمل لمفتشي الوكالة الدولية. من طهران علي الباشا.
الوقت ليس مناسبا للحوار مع واشنطن، هكذا ردت طهران على دعوة جوزيف بورل للمشاركة في اجتماع غير رسمي بحضور الولايات المتحدة الأمريكية. رفض طهران الدخول في الحوار أرجعه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى المواقف الأوروبية والأمريكية الأخيرة. سعيد خطيب زاده قال إن بلاده لم تلمس أي تغيير في السياسة والنهج الأمريكي بعد تولي بايدن سدة الحكم، مؤكدا بأن الاتفاق النووي لا يحتاج إلى أي مفاوضات جديدة، فقط على أمريكا أن تلغي العقوبات وتعود إلى الاتفاق النووي لكي تعود طهران هي الأخرى إلى الالتزام بكافة تعهداتها. موقف طهران التصعيدي يأتي عشية عقد اجتماع مجلس الحكام في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اجتماع تسعى فيه واشنطن بالتعاون مع حلفائها إلى إصدار قرار إدانة ضد إيران بسبب إيقافها العمل بالبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، قرار في حال تبنيه رسميا. أكد رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأن طهران سوف ترد عليه بطريقة مناسبة. علي أكبر صالحي قال إنه أرسل كتابا في هذا الشأن إلى الوكالة الدولية ولم يكشف عن تفاصيل الرسالة، إلا أن مصادر غير رسمية أكدت بأنها تحمل تهديدا إيرانيا بإعادة النظر في آلية التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال تبني أي قرار يدينها في مجلس الحكام. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
والبيت الأبيض عبر عن خيبة أمله من الرفض الإيراني وأكد أنه مستعد للانخراط في الدبلوماسية، وأن واشنطن ستتشاور مع مجموعة 5+1 لإيجاد سبيل للمضي في محادثات مع إيران. إلى اليمن، حيث تبنى الحوثيون هجمات بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة ضد الرياض ومناطق أخرى من السعودية متوعدين بعمليات أوسع. التطورات الميدانية والسياسية في اليمن ينقلها من صنعاء عدن الصنعي.
للمرة الثانية يعلن الحوثيون حيازتهم الصاروخ البالستي ذو الفقار الإيراني الصنع في ذروة تصعيد حربي متعدد الدلالات. الكلفة الباهظة التي تخلفها الضربات الجوية السعودية في صفوف المقاتلين الحوثيين على أبواب مريب هي الدافع الرئيس وراء الهجمات الواسعة العابرة للحدود، حسب ما أعلن متحدث عن التحالف بقيادة الرياض. وهي تعكس أيضا حسب مراقبين أن الحوثيين ماضون في هجومهم واسع النطاق للسيطرة على مدينة مارب ومصدر النفط والغاز والطاقة الكهربائية في المحافظة الاستراتيجية التي سيقلب سقوطها بقبضة الجماعة موازين القوى على الأرض. بعد نحو 25 يوما من هذا الهجوم، تمكن الحوثيون من الوصول إلى مسافة 10 كيلومترات من المدينة المكتظة بالسكان ومئات آلاف النازحين. في غضون ذلك، سابق الوسيطان الأممي والأمريكي للزمن لاحتواء هذا التصعيد عبر تدخل عماني، لكن مأرب بالنسبة للحوثيين ليست قابلة للتفاوض. عندنا نص وصنع مونتي كارلو الدولية.
والأمم المتحدة أدانت الهجوم على محافظة الحديدة اليمنية الذي أدى إلى مقتل 5 مدنيين بينهم امرأة وطفل. وإذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة تقول إنها جادة في مساعيها لإنهاء النزاع اليمني، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بانفصال الجنوب يرى أنه من الصعب جدا إعادة الاستقرار إلى اليمن طالما ظلت مطالب الجنوبيين مهمشة. هذا على كل حال ما أكده لمونتي كارلو الدولية عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي قاسم عسكر، نستمع إليه متحدثا إلى حسن الحسيني.
أنا لا أعتقد بنجاح أي جهود سلمية في الظروف الراهنة أو في المنظور القريب، يعني لأن الحلول والمبادرات تتجه في اتجاهات أخرى وليست في الاتجاه الحقيقي للأزمة اليمنية، حتى وإن كان في تسوية جزئية. كل هذه الأمور لن تصل إلى نتيجة حقيقية ولن يمكن يتحقق السلام ما لم في الجوري والإقليمي في جوهر الأزمة اليمنية التي هي قضية شعب الجنوب كيفية حلها. وأنا أقول لك لو هناك مبادرة للجلوس بين المجلس الانتقالي والحوثيين والأطراف المعنية في المنطقة ستتم كل هذه الحلول بشكل صحيح.
عضو الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي قاسم عسكر. والإمارات أعربت عن إدانتها لمحاولات الحوثيين استهداف السعودية بعد الهجوم بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة ضد مناطق جنوبية والعاصمة الرياض. قال الديوان الأمير في قطر إن الأمير تميم بن حمد الثاني أجرى اتصالا هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الذي أكد على دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا بحسب الديوان الأميري. قال الجيش السوري إن صواريخ إسرائيلية ضربت مناطق في جنوب دمشق، وذكر الجيش في بيان أن الهجوم جاء من هضبة الجولان وأنه أسقط معظم الصواريخ، وذلك في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من شهر على مشارف العاصمة. استدعت كل من تركيا وإيران سفير الدولة الأخرى لديها وفق ما أفادت وسائل إعلام البلدين الرسمية في تصعيد للخلاف المرتبط بالتواجد التركي في العراق. منيا بالعافية.
الاستدعاء المتبادل لسفيري تركيا وإيران في البلدين يأتي عقب تصعيد ارتبط بالخلاف حول التواجد التركي في العراق، بعد أن اتهمت تركيا مؤخرا مسلحين أكرادا بقتل 12 تركيا وعراقيا واحدا كانوا محتجزين كرهائن شمال العراق. وقد حذر سفير الإيراني لدى بغداد إيرج مسجدي القوات التركية من أي انتهاك أو تهديد للأراضي العراقية، وقال في مقابلة صحفية إن بلاده لا تقبل أي تدخل أو تواجد عسكري تركي أو من بلد آخر في العراق. ورد فاتح يلدز سفير تركيا لدى بغداد على تويتر أن السفير الإيراني هو آخر شخص يحق له إعطاء تركيا دروسا بشأن احترام حدود العراق. وقد أبلغت وزارة الخارجية التركية سفير إيران لديها محمد فراز أن أنقرة ترفض تماما تصريحات مسجدي وأنها تخبر الدول المعنية بما فيها العراق بخطتها استهداف المسلحين، بينما أبلغت وزارة الخارجية الإيرانية سفيرة أنقرة لدى طهران أن تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان سويلو بشأن تواجد المسلحين الأكراد في إيران غير مقبولة وتتعارض مع جهود البلدين للتعاون.
أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة الخامسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن محكمة استئناف في باريس أصدرت حكما يؤكد التزام الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط ليركو بسداد ما يزيد على 115 مليون دولار للمؤسسة، بالإضافة إلى الفوائد فيما يتعلق بدعوى تحكيم بينهما بشأن مصفات راس لانوف. في الشأن الليبي دائما ردود فعل عديدة أثارتها التصريحات التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة بشأن مستقبل العلاقات الليبية التركية. من طرابلس معتز الخريف.
أثارت تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة باستمرار الاتفاقية البحرية مع تركيا موجة من ردود الفعل، فاعتبر المحلل عز الدين عقيل بأن ذلك قد يفهم على أنه إعلان للحرب مع إحدى الأطراف التي يجب الالتقاء بها لمناقشة مصلحة البلد، فيما ذكر المحلل هشام الحاجي في تصريحات صحفية بأن ذلك لا يراعي أو يحترم مبدأ انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. في المقابل قال عضو مجلس النواب صالح فهيمة بأن دبيبة لن يبدأ حياته السياسية بهذه الملفات الساخنة، وأنه سيؤجل إعادة النظر في تلك الاتفاقيات إلى الحكومات المقبلة. وكانت دبيبة قد زار تركيا ومصر فور تكليفه، فيما أشار على أهمية واستراتيجية دور تركيا كشريك اقتصادي وحليف قوي لليبيا. معتز الخريف، طرابلس، مونتي كارلو الدولية.
اندلعت أعمال شغب مساء أمس في أحياء عد في ورقلة بالجزائر بعد أن قضت محكمة بحبس ناشط في الحراك 7 سنوات لإدانته بالتحريض على الإرهاب، وحسب ما أفادت وسائل أعلام محلية. وأغلق متظاهرون طرقا عدة بعد قرار محكمة الجنايات المحلية حبس عامر قراش 7 سنوات. قتلت قوات الأمن في بورما وجرحت العشرات وكذلك أوقفت المئات في أكثر الأيام دموية خلال الاحتجاجات ضد النظام العسكري الجديد في البلاد منذ توليه السلطة في الأول من شباط فبراير. على بنجار.
النظام العسكري الجديد الحاكم في بورما يواصل حملة قمع المتظاهرين، حيث قتلت قوات الأمن بالرصاص عشرات الأشخاص في مناطق مختلفة من البلاد. السلطة العسكرية زادت من استخدام القوة خلال عطلة نهاية الأسبوع، فبعد أن كانت تستخدم الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في الأسابيع الماضية، لوحظ في الأيام الأخيرة استخدام الذخيرة الحية، مما ينبئ بارتفاع حصيلة الضحايا. الاحتجاجات الضخمة التي تطالب تخلي العسكر عن السلطة وإطلاق سراح الحاكمة المدنية أون سان سو كي لا تزال قوية، حيث تم توقيف أكثر من 850 شخصا، ونهاية هذا الأسبوع أعلن عن اعتقال نحو 500 شخص. منظمة الأمم المتحدة نددت باستخدام العنف ضد المدنيين، ووسائل الإعلام الحكومية أكدت أن السفير كياو موتون لم يعد ممثل بورما لدى المنظمة الدولية بعد انشقاقه عن السلطة ومناشدته للمجتمع الدولي التحرك ضد المجموعة العسكرية.
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دان ما وصفه بالقمع الدموي الذي يمارسه العسكريون في بورما، مؤكدا اعتماد عقوبات تستهدفهم. الإدانة جاءت أيضا من السفارة الأمريكية في بورما. طلبت فرنسا من ألمانيا تجنب عمليات التدقيق الصارمة التي توازي شبه إغلاق للحدود بعدما صنفت برلين مقاطعة موزال الفرنسية، وهي من الأكثر تضررا بجائحة كوفيد-19، منطقة عالية المخاطر. هذا ومنحت الولايات المتحدة ترخيصا عاجلا للقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا لمن هم فوق سن 18، على ما ذكرت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير. عاد دونالد ترامب إلى الواجهة، واجهة الساحة السياسية، إذ أطل على جمهور من المحافظين المتشددين مصمما على استعادة السيطرة على الحزب الجمهوري الذي بات ضعيفا، ويطرح تساؤلات حول حظوظ الرئيس السابق بالفوز في انتخابات 2024. محمد بوشبه.
دونالد ترامب ألقى كلمة للمرة الأولى منذ خروجه من البيت الأبيض في إطار مؤتمر العمل السياسي المحافظ، وهو الملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين الذي افتتح في مدينة أورلاندو. ووجه الرئيس الأمريكي السابق انتقادات للديمقراطيين قائلا: في الواقع أنتم تعلمون أنهم خسروا الانتخابات، مروجا من جديد للإدعاءات بأنه حرم من ولاية رئاسية ثانية بسبب حصول عمليات تزوير. هذا ونفى دونالد ترامب عزمه إنشاء حزب سياسي جديد.
تعلمون أنهم يواصلون القول إنه سيؤسس حزبا جديدا، الحزب الجمهوري سيتحد ويصبح أقوى من أي وقت مضى. لن أقوم بتأسيس حزب جديد، إنها أخبار كاذبة. هذا ما يريدون، أن ننشئ حزبا جديدا حتى لا نفوز أبدا. لا، لن نفعل ذلك.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شن هجوما على المهاجرين منتقدا سياسات الرئيس بايدن في مجال تغير المناخ والطاقة ونزاهة الانتخابات، كما شن الرئيس السابق هجوما على بعض الجمهوريين الذين شعر بأنهم خانوه، وقد سمى بالاسم الجمهوريين 10 الذين صوتوا لعزله في مجلس النواب والجمهوريين 7 الذين صوتوا بلا جدوى لإدانته في مجلس الشيوخ.
طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالإفراج الفوري عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية المحتجزين في هونغ كونغ.